أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب المستشار مؤتمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد أوقي. وعن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في الأمر، وذكرها قال: وشاورهم في بعض الأمر. عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. أبواب أخرى من الأدب المفرد يذكر فيها الإمام البخاري أدابا أداب العظيمة الشرعية، منها المستشار مؤتمن. المستشار يعني إنسان الذي تستشيره، هذا المستشار تقول: استشرت فلانا فأنا أستشيره، أنا مستشار. وهو مستشار اسم الفاعل مستشار، واسم مفعول أيضا منها مستشار. فهنا استشيره فهو يشير عليه، فالمقصد منه أن إذا استشارك إنسان لأمر من الأمور وجب عليك أن تنصح له كما تنصح لنفسك، ويحرم عليك أن تخونه أو أن ترى الصواب في أمر فتنصح بغيره، هذا حرام، هذا لا يجوز. فهنا يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي الهيثم: هل لك من خادم أو هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. كأن هذا رد لجميل لأبي الهيثم فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام. وكان السبب أن يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الجوع ما أقدرش ينام ولا أقدر يقعد في البيت صلى الله عليه وسلم، فخرج من الجوع يمشي في الطريق يتمشى كأنه ينسى الجوع الذي هو فيه. هذا رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، ويبلغ منه الجوع، ما فيش حاجة في البيت، ما فيش طعام، فيخرج يمشي في الطريق يتسلى شوية ينسى الجوع الذي فيه. في الطريق يجد أبا بكر رضي الله عنه ويجد عمر رضي الله عنه، ويسألهما: ما الذي أخرجكما؟ رأي لي في هذا الوقت. فأبو بكر قال: يا رسول الله الجوع. وعمر نفس الحكاية: الجوع، ما فيش طعام، ما فيش طعام. يجي وقت على هؤلاء الأفاضل الثلاثة لا طعام عندهم، الجوع، وحال أهل المدينة أغلبهم على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، أنا اللي طلعني من بيتي في هذا الوقت الجوع، بسلي نفسي بالمشي شوي ينسى الجوع، عليه الصلاة والسلام. مشوا فجم على حائط، على بستان لأبي الهيثم ابن التيهان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو الهيثم ابن التيهان من الأنصار، عنده حديقة كبيرة يزرع فيها التمر، يزرع فيها البلح فيها. فذهبوا إليه فأما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد أكرم مني ضيفا، أنا عندي أعظم الضيوف النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأدخلهما حديقته أدخلهم حديقته رضي الله عنه، وبسرعة جاب لهم من الشجر من البلح ووضع لهم إنه تقدم لهم على ما يعمل لهم أكل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ السكين وجرى. هذا من الأداب اللي يمكن بعض الناس بقت عندهم يقول لك بيضحك علينا بالبلح على مش عارف يتصبروا عشان نشبع وما ناكلش. هذه أصل الحكاية، هذه أبو الهيثم بن تيهان وجدهم جعانين، مش هيتقلل جعان، لا خليك جعان لغاية ما أدبح لك الشاة واطبخها لك ويكون مات من الجوع اللي قاعد. لا، فكان من أدبه العظيم الجم إن جاب لهم إنه من البلح الذي عنده والتمر تفضلوا كلوا من هذا على من حضر الأكل، ويقوم بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وزيت الدر، اوعى تذبح شاة تكون فيها لبن وتحتاجون للبن في البيت. قام ذبح الشاة وغدى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الـ 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 الأمر لما أكلوا، يعني احنا خرجنا جعانين ومش على بالنا ان احنا حد يعزمنا او يأكلنا او كذا، وبعدين قال والله لتسألن عن النعيم، هذا من النعيم الذي تسألون عليه، هذا من النعيم الذي تسألون عليه، النعيم الجوع اللي احنا فيه ده كله، لما كلنا بقى النعيم نسأل وتسأل عليه، نعمة من الله أنعم بها عليكم سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، هنا مكافأة هذا الرجل اللي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل، لا شك جميل عظيم وجميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله لك خادم عندك لقى في الحديقة بتاعته هو اللي بيقوم وبيخدم نفسه وبيذبح وبيعمل، عندك حد يخدمك؟ فقال لا. طيب إذا جاءنا من السبي فأتينا نعطيك، إذا جاءنا. النبي صلى الله عليه وسلم له نصيبه عليه الصلاة والسلام في الفيء، له نصيبه في المغانم عليه الصلاة والسلام، بكتاب الله سبحانه تعالى له نصيبا، قالوا اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هنا الخمس يقسم على هؤلاء الخمسة، والأربعة أخماس للغنمين، فله للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم خمس الخمس، كذلك له من الفيء الخمس كاملة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الخمس كاملة من أي فيء يأتي للمسلمين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم له مال عليه الصلاة والسلام، ومال بيجوع ليه؟ إنه مال ما بيحطش يقول لهم إن والله مالي مما فتح الله عز وجل علينا إلا الخمس، من هذه يأخذ شعرة من جنب بعير مليش ولا حتى هذه أزيد عليكم إلا الخمس الذي فرضه الله لي. طيب هتوديه فين الخمس؟ الخمس ده يطلع كثير أو توديه فين؟ قالوا الخمس مردود عليكم، مردود عليكم، مش هحط في جيبي، مش هحوش في بيتي أبدا أبدا، الخمس يرده على الناس في الضيافات وفي الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، وينفق عليه الصلاة والسلام حتى الخمس الذي من حقه هو صلى الله عليه وسلم ينفقه على الناس، حتى إذا جاءته الوفاة كان المال الذي له صلى الله عليه وسلم بقي من فدك ومن خيبر النصيب ورثته، مش حيورثه حال، هو للمسلم صدقة، صدقة تصدق بها على جميع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ الرجل إن لما يجي لنا سبي يجي لي نصيبي أنا من السبي حنعطيك من هذا السبي تبقى تعلن. وفعلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب من السبي، جاء له كان حظه أو ما يكون له صلى الله عليه وسلم رأسان اثنان، جاء له كأنه عبدان للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو الهيثم تيهان للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني يذكره وعدتني بكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه آدي الاثنين اختر منه واحد، أخذ لك عبد من العبدين دول، نقي لك واحد يخدمك هون. طيب أنا نائي وأنت مولود يا رسول الله، لا اختر لي أنت أدرى بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، أعطى هنا النصيحة والحكمة إن أنا حنقي لك الآن، أنا مؤتمن الآن سأقول وأدلك على الخير، وهو مؤتمن على كل شيء عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يعطيهم حكما عاما أن المستشار أي مستشار فهو مؤتمن. اتقلب في هذا الزمان اللي احنا فيه المستشار، مستشار فلان الفلاني رئيس المحكمة، مستشار فلان الفلاني بتاع البنك مش عارف، مستشار مستشار ما شاء الله كثرة البلد مستشارين، أكثرهم نصابين وحرامين. المستشارين هات الشركة الفلانية 10 مستشارين يخدموا 1,000,000 جنيه في الشهر ويخربوا الشركة وعلوا على الله. هات مش عارف كم مستشار للوزير الفلاني يخربوا الوزارة ويضيعوها ويسرقوها. هات مش عارف اسمه مستشار مستشار. بل واللي الآن نسمع إنه البعض يقترح، اللي بتوع مجلس الشعب اختاروا لكم مستشارين، تدور مين اللي بيقترح، تلاقي هو نفسه مستشار في الدولة، هو عايز يروح. عجيب هذا الشيء. بتبحث عن المناصب وبتبحث عن المال، ما تخليك في اللي انت فيه، بتطلب ليه هذا الشيء؟ هي الأمر إذا لم تكن التقوى في القلب هنا تضيع الدنيا كلها. المستشار مؤتمن، اللي يروح انت مستشار من الأول، شوف المنصب ده يحتاجك ولا ما يحتاجكش، مش مستشار عشان تاخد فلوس، مش مستشار عشان تبقى مركز، مستشار بتاع مش عارف ايه وبتاع ايه، مستشار علشان تنصح الدين النصيحة، تنصح لله، تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصح لولاة الأمور ولعوام الخلق الدين النصيحة. ما تطلبش منصبة، الذي يطلب المنصب لا يعان عليه، الذي يوضع فيه لعل الله عز وجل يعينه عليه. الغرض إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المستشار مؤتمن خذ هالة. طيب نقى بناء على إيه؟ نقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال إني رأيته يصلي، أنا شفت ده بيصلي، هذا عبد. والعادة في العبيد أنه هذا من سبيل الأعداء، يعني كان كافرا مثلا، ولكن هذا أسلم وهذا يصلي ومن غير ما حد يلزمه ولا يجبره ولا لقيته يصلي لوحده كده، يبدأ إنسان كويس، هذا أفضل. واستوصي به خيرا، هذا عبد نعطيه لك، استوصي به خيرا. أخذ هذا العبد وذهب إلى بيته. يبقى في البداية استشار مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصلح لك للخدمة، ليه؟ لأنه إنسان مصلي، في العادة الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر. أما راح البيت فبيقول لزوجته، زوجة أبي الهيثم رضي الله عنهما، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا إن يصلي وأوصاني به خيرا. قالت له لا، ما أنت ببالغ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق، تعمل في خير إيه؟ وما في ما ولا حتى في يوم من الأيام حتزعق له، في يوم من الأيام هتعمل كذا، مش هتعرف تعمل. الحل إنك تعتق، هو ده الخير اللي. فإذا بها تنصح يقول طيب خلاص، هو اعتق، اعتقت لله عز وجل. شوف شوف الجمال، النبي صلى الله عليه وسلم ينصح، ويروح الرجل البيت زوجته تنصحه. لما نصحته ما لاش حد بوزع عليه الفلوس، ده انا ما صدقت النبي صلى الله عليه وسلم اداني عبد عشان يخدمنا ولا يعمل، حتى انت هتعملي لنا؟ ابدا ابدا. المراه نصحته، شكر لها صنيعها واعتق العبد هذا رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فلما اعتقه ذهب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيسأله عملت ايه مع العبد، العبد عامل ايه معاك؟ فقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، والمرأة قالت لي كذا، فأنا أعتقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذه المرأة ومن كان على شاكلتها ممن ينصحون بالخير، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. لم يبعث نبيا، أي نبي يبعثه الله عز وجل يكون الناس الذين حوله، ما هو دايما اللي ظاهر في القوم النبي من رئيس من أمير من ملك من كذا، لازم حواليه ناس، لازم يكون حواليه ناس. الناس هؤلاء فريقان، فريق أهل أمانة وفريق أهل خيانة. قال لي يعني حوالين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الأفاضل، وفي برضه المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته. لما كان في مكة كان الكفار يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له مشي الناس الفقراء الغلابة اللي معاك دول، عشان احنا ما نقعدش في وسطهم، الناس سمعتنا تروح، وخلينا احنا اللي نجي. بطانة سوء، بطانة سوء لا يرضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وربنا سبحانه يقول له إنه لا، خليك مع هؤلاء الفقراء ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، خليك مع الفقراء والغلابة والمساكين دول. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، بطانة تانية ما بتبطلش إفساد، ما بتبطلش إفساد. انظروا إلى واقع الأمور اللي في البلاد، شوفوا اللي في البلاد من أهل الفساد اللي بيخربوا ويفسدوا الآن، باقي الفلول الماضية ما زالوا موجودين في كل الأماكن. لما تقرأ في الصحف ولا تسمع إن السولر والبنزين بتتاخد من الشركات وتترمى في الصحراء، تترمى في الصحراء. ليه ترميها في الصحراء؟ علشان قابض فلوس من أمريكا، قابض فلوس من الدول الغرب علشان تتخرب البلد، تتخرب البلد، يخرب البلد، قوت البلد يضيع، قوت البلد ما حدش يلاقي ياكل، ما حد، يفضل البلد في فوضى عظيمة اللي هم بيسموها الفوضى الخلاقة. خلي البلد كده لغاية ما يعرفوش يعملوا حاجة، احنا بقى نيجي نعمل ونقسم البلد ونعمل، اللي ان ربنا يخيب آمالهم ويخيب ظنهم ويولي على المسلمين من يصلح ويصلح. حاولوا يخربوا في البلد بأي صورة من صور الخراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه بطانة تأمر بالمنكر ولا تألو خبالة، يعني لا تترك حالة من حالات الفساد إلا وتفعلها وتقع فيها، لا تقصر في الإفساد في الخراب، يفضلوا ماشيين في الخراب على طول. هذه بطانة في كل زمن هذا الشيء، ولكن المعصوم من عصم الله سبحانه وتبارك وتعالى ووقاه الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. بطانة أمره بالمعروف، لذلك يجب على الخليفة، يجب على الأمير، يجب على الرئيس، يجب على القائد والمسؤول في كل مكان أن يقرب إليه أهل النصيحة، يقرب إليه أهل النصيحة. ويجب على المؤمن أن ينصح، أن ينصح، ويجب عليه أن يعرف آداب النصيحة بحيث ينصح ولا ينفر. كثير من الناس أهل الخير وأهل التقوى وأهل النصيحة وأهل الإيمان، بس ما عندهمش حكمة في النصيحة، لما ينصح يضرب زي كأنه بيحدف طوبة، لا 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 مش هتتقبل منك مثل هذه النصيحة. حين تنصح الناس فليكن النصح برفق. يبقى أنت إذا استشارك إنسان ما تقولش إنسان أنت ما تفهمش حاجة، أنت مش عارف، أنت يقوم في الأمر فهمش حاجة، يمشي حاجيب بقى اللي يقول لي أنت بتفهم كل حاجة. فهنا حين تنصح إنسانا انصح برفق، ادي الإنسان قدره، أنزلوا الناس منازلهم. في بعض إخواننا أحيانا تلاقيه في إنسان بارع جدا وفي عمله فاشل، في عمله فاشل، فنقول يا ابني ليه أنت فاشل كده؟ يقول لي أصلا ما تعودش جمال حد، فاكر نفسي يقول كلام حلو، كلامك سخيف وبايخ، ما تحاولش تجامل حد. أمال يا أخي الدين المعاملة الطيبة مع الناس، جامل بالكلمة الحسنة، لما تلاقي الحاجة الحلوة امدح على الحاجة الحلوة اللي موجودة، الناس يعجبهم إنك تشكرهم على حسن صنيعهم. أما إن أنت ما تعودش تجامل حد، عايز يبقى رئيس الشركة ويبقى رئيس العمل ومش عارف، عمرك أبدا ما تقول له جزاك الله خيرا، وعمرك ما تقول له العمل ده حلو، عمرك ليه؟ ليه؟ طب شمعنى أنت بتطلب أنه يتقلك أن نصيحك حلوة؟ شمعنى أنت تطلب هذا الشيء؟ لا، أنت مغرور، أنت مغرور حين تقول ذلك. أنا ما تعودتش أجامل حد، ما تعودتش أقول للحد مش عارف إيه، ما تعود، اتعود يا أخوي، روح اتعلم، شوف لك حد أستاذ ولا مدرس يعلمك الأدب، إزاي تتعلم الأدب مع الناس وحتى تقبل نصيحتك في يوم من الأيام. أما تتعود تبقى زي الدبش كده على طول، تدب الحاجة الحلوة تخفيها وما تتكلمش عليها ولا تشكر عليها، والحاجة الوحشة هي اللي تقولها، هتلاقي صاحب العمل ما يقبلش منك هذا الشيء. دايما صاحب العمل يحب ان الانسان ان بعمل حاجة كويسة اقول لي عملك العمل اللي عملته عمل كويس، بحيث انك اما تقول لي العمل التاني وحش هبقى شايل لك ان انت عدل، الحلوة بتقول عليها حلوة والوحشة بتقول عليها وحشة، يبقى انت ناصح امين. اما ان الحاجة الحلوة تسكت عنها ما تقولهاش خالص عشان انت راجل، يعني ما هذا من الجهل، هذا من الجهل. زي فكرني بعض الاخوة زمان كان يقول اما بركب التاكسي ما ديش اللي سواء بقشيش، ليه ما تدلوش بقشيش؟ قال لي تبقى رشوة، رشوة ونيلتي، انت لا انت فاهم حاجة ولا ما تدلوش بها، عشان الجهل بتطبق جهلك على الحالة اللي فيها. يا اخي هو ما ياخدها يقول لصاحب الشغل اذا انت بالتسامح منه انه اعطاني كذا، واسمها مع صاحب العربية اللي فيها وخلاص الامر. اما ان لا ما تديش بقشيش للانسان اللي خدمني والانسان اللي وصلني والانسان اللي مش عارف ايه، والتضييق في اشياء فيها سعة وفيها رحمة في الدين، هذا علامة الجهل. وما تحاولش تقنع الناس ان انت راضي العالم وان انت راضي الورع، انت راضي الجاهل، ما انتش فاهم حاجة. الجهل سيء، والأسوأ منه أنك لا تدري أنك جاهل، يقوم تتكلم بالجهل وانت فاكر أنت على علم، وبتشرح للناس الأمر ده أن دي من محاسن الأعمال التي تعملها أنت. وهنا الدين النصيحة، استشر. شوفوا هنا في الباب الذي يليه يقول المشورة، ويقول ابن عباس شاورهم في الأمر، ويفسرها شاورهم في بعض الأمر، شاورهم في، أما ربنا يقول ذلك فسرها ابن عباس في بعض الأمر، شاورهم في بعض الأمر ليه؟ لأن في أمور إلهية جات اعملوا كذا، هيشاورهم في إيه فيها؟ ده ربنا قال اعملوا كذا يبقى خلاص انتهى الأمر، لابد من عمل كذا. فلما يترك له أنت اختار في هذه الحرب مع أصحابك، يقوم يستشير هؤلاء في هذا الأمر الذي ليس فيه وحي من السماء، فيستشير أصحاب الاستشارة. يقول لنا الحسن ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرته. ما استشار قوم، أي إنسان يستشير الله يهديه. أنت عليك تصلي استخارة، تستخير ربك سبحانه، وبعدين تستشير من حولك في الأمر الذي تريد أن تعمله. قال وتلا قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، المؤمنون أمرهم شورى بينهم. إذا استشار المسلم إخوانه فليشيروا عليه بأفضل ما يكون، يشيروا كما يشيرون على أنفسهم، لا يخدعون الإنسان، لا يبتغون من وراء ذلك مصالح شخصية لأنفسهم، أنا بنصح فلان عشان في يوم من الأيام يعمل لي كذا، لا لا لا، جرد النصح لله سبحانه. أنا بنصح عشان يبقى لي يد على الناس عشان أعمل كذا، نصيحة ما عمرها ما تقبل مثل هذه النصيحة، وإذا قبلت مش هيكون من ورائها ثواب وأجر الإنسان الذي ينصح من أجل نفسه. لذلك لابد حين تنصح إنسانا أن تنصح لله سبحانه، ولابد أن تكون النصيحة بين المسلمين، ينصح بعضهم بعضا، أمرهم شورى، الشورى من أجل النصيحة، نقوم ننصح. امبارح نقرأ إن الإخوان حينزلوا فلان للي مش عارفه، يا ترى هي دي نصيحة دي؟ يا ترى هي دي الشورى وصلت لهذا الشيء؟ بعد ما الشيخ حازم ما شاء الله البلد أكثرها عايزاه، الآن بتفرقوا نفسكم علشان حبة معلولة، يطلع لك عمرو موسى، يطلع لك البلد، يطلع لك فلان، هي دي النصيحة؟ هي دي الشورى اللي بتعملوها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الدين النصيحة يا جماعة، الدين النصيحة، مش إن أنا بقى مستولي على كل حاجة، مش إن أنا يبقى كل حاجة بتاعتي، مجلس الشعب بتاعي ومجلس الشورى بتاعتي ورئاسة الجمهورية بتاعتي والبتاع بتاعتي، وتبقى الآخر كل الحاجة تحت. الناس تكرهنا في النهاية، الناس تكرهنا، الناس لا تقبل مثل هذا الشيء. هتلاقي إن هو من الآن بيتكلم ويقول لك إيه مسلمين إيه وبيعملوا، ليه نشوه منظرنا أمام الناس بعد ما الناس يجتمعون على واحد معه الأغلبية، مش رايحين معه عشان يعمل التوكيل بتاعه ولا ينزل في الترشيح مع 2 كيلو على بعد 2 كيلو، الناس رايحين معه تأيده وتعمله، ونيجي في آخر وقت وإخواننا في السلفية حتى الآن لسه ما اختاروش لا حول ولا قوة. امتى هتختار؟ امتى هتختار؟ مستنين لآخر وقت بعد ما الناس كلها، لابد من النصح، ما كناش ننصح أنفسنا وننصح إخواننا، ننصح مين؟ لو الدين النصيحة يا جماعة، الدين النصيحة. الأمر مش دخلنا في السياسة بقينا عمالين نخبي ونغطي والكلام ده إحنا نقوله لنفسنا وغيرنا ما يعرفوش، إحنا داخلين على دين واضح، على دين واضح الذي يدعو إلى الدين ويدعو إلى الله، هذا الذي نختاره، ولا نغير مبادئنا ولا نغير جلدنا، ولا نضع اليوم وعدا بحاجة وبكرا نغيرها بشيء تاني، لا لا لا، ولا نفرق أنفسنا. أما في الرأي والاختيار فلنا رأينا ولنا اختيارنا الذي نسأل عنه أمام الله سبحانه تبارك وتعالى. ربنا يسألنا ليه تركت فلانا واخترت فلانا، لما أنتم عايزين تنزلوا فلان ما نزلتوش من زمان ليه؟ ليه سايبين الناس لغاية آخر وقت لما يتموا على واحد تروحوا مفركشين الحادة؟ هل الأمر ده علشان الإسلاميين يضيعوا؟ لسه بتسمع امبارح ممدوح اسماعيل بيتكلم بيقول لك الازهر، شيخ من شيخ الازهر بيقول له ال 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 انزل في الانتخابات علشان تفركش الاصوات الاسلاميه، عشان تفركش مش عشان تكسب، ما هو مش معروف شيخ اللي في الازهر ده مش معروف محدش يعرفه، ولكن عشان تفركش الاصوات. بقى دول بيحددوا لهذا الشيء وعايزين يوقعوا ويدروا الازهر لذلك، واحنا كمان عايزين ندور نفسنا ان تتقسم الاصوات وتضيع كل حاجه من الاسلام والمسلمين بعد ما وجدنا الرجل الصريح، الرجل الواضح، الرجل الذي يدعو الى الله سبحانه، الرجل الذي على علم بالشرع وعلم بالسياسه. وان كان البعض يقول لك اصله بيتهور احيانا في حاجات، اصله ما بيسمعش الكلام، كلام مين اللي يسمعه؟ ويسمع كلامك بصفتك ايه؟ الراجل هيبقى رئيس جمهوريه، هيبقى شغال عندك، ده رئيس جمهوريه لازم يبقى له عقل، ولازم يبقى له تفكير، ولازم يبقى له حاجه هو بيبني عليها ما يقول. والله لو انا اشوف رئيس الجمهوريه ده مستني ياخد رايك انت ورايي، مش هختار. اختاروا ليه؟ اذا كان انت والتاني والتالت رايكم احسن من رايه، ما اختاركم انت، اختاروا هو ليه؟ لكن لازم رئيس الجمهوريه يبقى عنده عقل، لازم يبقى عنده تفكير، ما يبقاش امعاء، ما يبقاش الناس اللي بتقوده للاشياء. رئيس جمهورية هو واحد بيعمل بيشتغل عند واحد. فهنا لابد ان اخواننا يعوا هذا الشيء، انه كان من زمان نختار، من فترة طويلة خلاص فضل شهر ونص، الان بنختار ونفرق الموجودين، ما كفاية الفرقة اللي هي موجودة الان. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى ان يولي من يصلح، وان ينصر الشيخ حازم بما يقدمه وما يفعله وبإخلاصه الذي نراه ونحسبه. نسأل الله عز وجل ان يجمع المسلمين على كلمة واحدة، على كلمة الحق والإخلاص، وأن يردهم إلى صوابهم، وأن يزيل عنا الغرور، أن يزيل عنا الغرور. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.